من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله السادة الأئمة الأطهار. وعجل فرجهم ويعون هذا. كان الكلام في مراحل الحكم الشرعي وضوابط كل مرحلة وأسماء كل مرحلة وقيود كل مرحلة، وإن كان هذا البحث كما مر بنا لا يمكن أن يستوعب في يستوعب في مبحث واحد، ولكن زوايا متناثرة في الأبواب. مع آخر نقطة مرت بنا أمس أن ربما هناك قيود شرعية مأخوذة في المراحل العقلية للحكم، وربما قيود عقلية مأخوذة في المراحل الشرعية. نعم، غالب القيود الشرعية تؤخذ في أصل الفعلية أو في الفعلية المقدرة كما يقال. الفعلية المقدرة اسم للمرحلة الثالثة من مراحل إنشاء الحكم، الفعلية المقدرة. وأصل الفعلية هي الفعلية الجزئية، وللحكم في بالحظ كل مرحلة اسم كما مر بنا مرارا. فالتكليف مثلا اسم للحكم بالحظ مرحلة التمجيز أو الفاعلية التامة، والخطاب اسم للحكم بالحظ مرحلة الفاعلية الناقصة والفاعلية التامة. الخطاب الحكم الفعلي اسم للحكم طبعا المرحلة الفعلية، والمرحلة الفعلية هي مرحلتين، مرحلة ناقصة ومرحلة تامة. وتسمى الفعلية الناقصة في كلمات جملة مثل الشيخ والأخوند يسمى بالحكم الاقتضائي. فعلى أي حال أسماء الحكم مختلف، مثلا النسخ وعدم النسخ اسم للحكم في المرحلة الثانية من الإنشاء ليس المرحلة الثالثة، بينما التخصيص وما شابه ذلك قد يلاحظ بلحاظ المرحلة الثانية في الإنشاء وقد يلاحظ بلحاظ المرحلة الثالثة في الإنشاء. المرحلة الثانية ملاحظة الحكم بما هو مدون في الشريعة، المرحلة الثانية من الإنشاء. المرحلة الأولى في الإنشاء ملاحظة انوجاد الإنشاء للحكم من آلية الإنشاء، هذه المرحلة الأولى، مثلا المفاد الجدي مثلا ما شابه ذلك، أو بلحاظ ملاحظة الحكم بلحاظ مبادئ الحكم، المبادئ التي تذكر للحكم. إذا لوحظ الحكم بلحاظ المبادئ هي المرحلة الأولى، هي المرحلة الأولى من الإنشاء. أما ملاحظة الحكم بما هو مدون في الشريعة يعبر عنه المرحلة الثانية، نسخ وعدم نسخ مستمر أو غير مجرى. المرحلة الثالثة نفس هذا الحكم الإنشائي يلاحظ مقدر الوجود أو يلاحظ فعلي مقدر، فيمثل عبر عن الفعلية المقدرة. فنلاحظ الحكم الإنشائي هو تارة يلاحظ بلحظ مبادئه، تارة وآلياته، تارة يلاحظ بما هو تارة يلاحظ بما بلحظ الانطباق الخارجي. فبالتالي نعم، إذن تختلف ملاحظات الحكم الإنشائي. فعلي حال تمييز القيود أيضا مهمة الشرعية كما مر بنا. صرف كون القيد شرعي لا يعني أنه مأخوذ في المرحلة الثالثة الإنشائية أو المرحلة الأولى الفعلية الناقصة، مو بالضروري، وإن كان هذا الغالب بس مو بالضروري. بعض القيود الشرعية مأخوذة في التنجيز، بعض القيود الشرعية مأخوذة في الفاعلية، بعض القيود الشرعية مأخوذة في إحراز الامتثال أواخر المراحل على أنماط. فإذا القيود الشرعية يجب أن نميزها، صرف كونها شرعية هذا لا يعني أنها مأخوذة في الفعلية الناقصة أو في الإنشائية المرحلة الثالثة، يجب التمييز، يجب المداقة في ذلك، وهذا أمر مهم جدا ومؤثر. كما أن مثلا التقاء الأحكام الحكم الآخر المنافي أو المتصرف في الحكم الأول كالأحكام الثانوية مثلا أو الخاص أو العام، أين يتصرف في الحكم الأول أو يتنافى معه أو يتصرف فيه وهل مجرى، هذه أيضا لا بد من ملاحظته. مثال البلوغ أمس مر بنا، البلوغ قيد عند المشهور المتأخرين، قيد البلوغ قيد عند المشهور المتأخرين قيد شرعي أخذ في أصل الفعلية، في أصل الفعلية وفي حتى في الفعلية المقدرة وفي الفعلية الناقصة مثلا فضلا عن التامة. فمن ثم بدون بلوغ لا وجود للحكم عندهم المتأخرين، كذلك الجنون عندهم. بينما ذكرت أنه عند المتقدمين أو الأقدمين عندهم البلوغ قيد في الفعلية التامة وليس قيد في الفعلية الناقصة، فبالتالي مشروعية الأعمال موجودة. لكن ما هي آثار انتفاء الفعلية التامة وعدم انتفاء الفعلية الناقصة مثلا، مع أن الأقدمين أو المتقدمين يلتزمون، حتى الشيء الأول غير يلتزمون بأنه ليس قيد أصل الفعلية، قيد الفعلية التامة، إلا أنهم لا يجتزئون بصلاة الصبي على الميت عن الأحياء أو بتغسيل الصبي للميت عن الأحياء، مع أنه مشروع. إذن الفعلية التامة لها دور، الفعلية التامة لها دور، في حين أنه مشروعية ليست مرهونة بالفعلية التامة، المشروعية مرهونة بالفعلية الناقصة. مع ذلك الفعلية التامة لها دور. شبيه ذلك قول الصبي كلام الصبي يعتد به في الإنشاء أو لا يعتد به، المشهور أنه لا يعقم. عمده خطأ يعني إرادة متامة. صباح آخر احنا ما ندخل في الصبي إجمالا. إذن تحديد المراحل سواء في الحكم التكليفي، طبعا هاي المراحل في الحكم التكليفي أيضا متصورة في الحكم الوضعي، حكم وضعي منفرد أو حكم وضعي في العقود مثلا، العقود أحكام وضعية أيضا لها مراحل، أيضا هل مجرى. فهذا البحث سيال يجب الالتفات إليه، يجب الالتفات إليه والتدقيق فيه. من هنا نلتفت إلى أن المركب القضية القانونية قضية الحكم الشرعي ليست تحدد حدودها بالأدلة الخاصة ولا قيودها بالأدلة الخاصة. أيضا لابد من نلاحظ ماذا؟ الأدلة العامة مثل أدلة البلوغ، أدلة القدرة، أدلة العقل كذا، مع أنها أدلة عامة إلا أن مشهور المتأخرين أخذوها في ماذا؟ قيد في أصل الفعلية، قيد في أصل المشروعية، لا مع أنها أدلة عامة وليست أدلة خاصة. فالصرف أن أكتفي في باب معين للقضية القانونية الشرعية أو الحكم الشرعي أكتفي بالأدلة الخاصة هذا خطأ، لابد ألاحظ الأدلة العامة، مع كونها أدلة عامة إلا أنها تتدخل في صياغة المركبات أو القضية القانونية، في قيود مثلا موضوع الحكم، في متعلق الحكم، في 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 في. أما الصرف أنه أرى أن هذا الدليل عام لا صلة له خاصة بالخصوص بالاختصاص مع حكم في باب معين، أقول إذن هذا ليس يتصرف هذا الدليل العام في هذا الحكم أو في هذا المركب، هذا توهم واهي. الأدلة العامة معكونة عامة تتصرف في أحد الأحكام في الأبواب الفقهية، مثل الآن مر بنا الآن البلوغ، مع أنه لا نرتئي ما ارتأاه المتأخرون، مشهور طبقات المتأخرين من كون قيد في أصل الفعلية، لكن قيد في الفعلية التامة، بالتالي أيضا قيد في الفعلية التامة. فإذا ما يكفي المجتهد أو الفقيه لكي يستنبط مركب معين أو حكم معين أو قيود، القيود المركبة لموضوع حكم، لا يكفيه الاقتصار على الأدلة الخاصة، يجب أن يلتفت إلى الأدلة العامة وتنوع الأدلة العامة. هل لها ربط؟ قد لها ربط في أصل المشروعية، لها ربط في تنجيز، لها ربط ولا مجرد. مثلا رفع رفع الحرج، قاعدة الحرج، ماذا تتصرف الأحكام؟ تتصرف الأحكام بس في تنجيز الأحكام. طبعا عند المشهور، مشهور طبقات الفقهاء، وإن كان عين يجعلها لا حرج أو لا ضرر، يجعلها تتصرف وين؟ شوف هاي الدليل ودليل، يجعلها تتصرف في أصل الفعلية، سلخوية ما كذا، مثل الأستاذ الميزة النائني، غالبا مدرسة النائني ومنهم السلخوي وتلاميذه، غالبا ما أقول كلهم، غالبهم مثلا يجعلون لا ضرر مع أن دليل عام، لكنه يتصرف في ماذا؟ في أحد الأحكام الموجودة في الأبواب الفقهية في أصل المشروعية، بينما المشهور يقول لا ضرر تتصرف في مرحلة تنجيز الأحكام. على أي تقدير؟ سواء تحديدنا منطقة التصرف بين دليل ودليل في بالغ الأهمية. موارد الضرر السلخوي عند أصلا مو مشروع الحكم، بينما المشهور يقول مشروع، وإذا كان غافل عن ضرر يصح منه الامتثال أو العبادة أو المجابة أو الصوم، بينما هو مركزه هاي بالحظ الأدلة العامة طبعا. أو الحرج نفس الشيء، الحرج لا يرفع مشروعية نفس الحكم، يرفع تنجيزه المؤاخذة عليه. فتحديد المنطقة شيء مهم. إجمالا إذا تحديد منطقة التنافي بين الدليلين بين الحكمين شيء جدا جدا مهم، ومن جانب آخر أن نلتفت إلى هذه الفائدة المعترضة، أن الحكم موضوعه متعلقه مركب متعلقه وكذا، لا يمكن الاقتصار فيه على الأدلة الخاصة. الأدلة الخاصة ليست كل شيء، الأدلة العامة أيضا لو ما دمنا حارتها قائد الأمر. نعم ولاحظ الأدلة العامة تتصرف في أي مرحلة من مراحل الحكم الأول أو الحكم الأولي. هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه لا أنه الأدلة العامة. من ثم بحر العيون رحمة الله عليه في منظومته الفقهية في بحث التشهد في الأذان، في الأذان والإقامة، يقول نعم الأدلة الخاصة لا تفيد جزئية الشهادة الثالثة، لكن الأدلة العامة الضرورية الركنية في الدين تفيد جزئية الشهادة الثالثة في التشهد. يعني ما كتفى بحر العلوم لتحديد ماهية الأذان أو ماهية التشهد في الأذان وكذلك التشهد في الصلاة أو الصيام، ما يكتفي بالأدلة الخاصة. لما؟ الأدلة العامة أيضا لابد من ملاحظتها. وأي أدلة عامة لديك يبين بحر العلوم نفس الأدلة، أكملت رضيت كذا كذا، لأن أصلا التشهد ليس مرضي لله إن كان ثنائي، لابد ثلاثي يكون، ويكون ناقص وليس كامل، والله ليس مرضي له الناقص، الدين الكامل. فهذا يقول مفادها الجزئية والوجوب والركنية. على كل مو كلامنا في خصوص ذا المثال، كلامنا في هذا المطلب، أن الدليل أين الأدلة الخاصة في باب مثلا التشهد في الصلاة؟ مو ضروري يكون الأدلة الخاصة. اتفاقا في أجوبة عشرات المجتهدين الفقهاء، فقهاء النجف قبل 70 سنة تقريبا، وفقهاء قم في الرد على فتنة الكاظمية وما شابه ذلك، أجابوا بأن ليس الأدلة منحصرة في الأدلة الخاصة. الأدلة العامة أيضا صفر على الشمال، مو صفر على الشمال، بالعكس الأدلة العامة هي أصل التشريع، أصول التشريع، لا بد من ملاحظته. ما من باب في الأحكام أنت تلاحظ فقط الأدلة الخاصة، لا بد تلاحظ الأدلة العامة. ولا سيما عند المتأخرين الأدلة العامة قد تكون مأخوذة في أصل المشروعية، في أصل كذا كذا كذا، مثل الحين أدلة الولاية، هذا وجه آخر، بعد مثال آخر، وجه آخر للمثال، وإن كان البحث كلي. أدلة الولاية دليل على أنها شرط الصحة في كل أعمال العبادية وما شابه ذلك وفي الإيمان. يعني كيف أن بين بحر العلوم الشهادة الثالثة شرط صحة في الشهادتين، والناقص غير مرضي لله، رضيت لكم الإسلام إن لم أرضوا. كذلك في أصل الإيمان شرط صحة، فالولاية أو الشهادة الثالثة تستطيع أن تقول شرط صحة في الإيمان، أصل الإيمان الذي هو أعظم العبادات أعظم الفرائض، كذلك هو شرط صحة في العبادات الأخرى، وآليته التشهد بالشهادة الثالثة ليس صرف الاعتقاد في القلب. إجمالا فتلاحظ أن الأعلام أدلة الولاية العامة هي أدلة العامة لها ربط بحث التشهد. أي ربط؟ بنفس التقريب الذي ذكرنا ولم يجر. فيجب أن نلاحظ إذن، ولعل هذه الأدلة العامة التي تدل على اللزوم قرينة على أن الأدلة الخاصة فيها لحن تقية، مثلا الاكتفاء بكذا وفلان. على كل بحوث، المقصود أن المركب كبحث كلي، المركب ما يمكن الاقتصار فيه على أدلة الخاصة باصة ناصة، يجب ترجع إلى الأدلة أيضا العامة. الأدلة العامة هي ترتب المركبات والأحكام في الأبواب والمجرات، ولا ما يمكن، يعني ليست هي برانية جنبية لا. إذن إجمالا عندنا مراحل الحكم، جيد، هذه مراحل الحكم. هنا الآن شيئا فشيئا نروح لبيت القصيد في البحث. نعم، بيت القصيد في البحث أنه مر بنا إذن القيود الشرعية ليس من الضروري أن تكون كلها مأخوذة في الفعلية الناقصة، يعني في أصل الفعلية، يعني في أصل مشروعية الحكم. طبعا التوضيح يجب أن نوضح هذا المطلب، وهو أن الفعلية الناقصة يسميها الشيخ والأخوند وجملة من العلام يسمي الفعلية الناقصة بماذا؟ يسميه بالحكم الاقتضائي، يعني أصل المصلحة. أصل المصلحة مرهون بهذه المرحلة، المرحلة الرابعة الفعلية الناقصة. ويعبر ويسمي المرحوم الآخوند هذه المرحلة، يعبر عن الحكم الفعلي من قبل المولى. هذه تسمية لي، ولماذا يسميها التسمية سنوضح. بينما في الفعلية التامة يسمي الآخوند الفعلية، يسميها الحكم الفعلي من قبل العبد. وجه التسمية ما هو؟ لماذا أطلقوا التسمية على الفعلية الناقصة من قبل المولى في الفعلية التامة من قبل العبد؟ هاي وجه التسمية ما هو؟ وجه التسمية أن في الفعلية الناقصة فقط يلحظ أصل التحقق الجزئي لموضوع الكلي للقضية الشرعية. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هنا دلوك الشمس تحقق دلوك هذا اليوم، فرد جزئي للموضوع. فإذا الفعلية الناقصة فقط وفقط 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 مرهونة بالموضوع المأخوذ في الحكم فقط. مكلف عاجز، قادر، ملتفت، جاهل، لا صلة لها، إنما هي مرتبطة فقط وفقط بماذا؟ مرتبطة بالموضوع الجزئي فقط، ليس إلا ذلك. فمن ثم تسمى هذه المرحلة الفعلية الناقصة تسمى بالحكم الفعلي من قبل من؟ من قبل المولى. يعني لا يلاحظ فيها أي شرائط شرعية أو عقلية للمكلف، سمى الحكم الفعلي من قبل المولى. أما لماذا الفعلية التامة تسمى الحكم الفعلي من قبل العبد؟ يقولون عقلان لا بد من التفات أو احتمال قدرة العبد، التفات ولو تصورا، التفات ولو تصورا احتمالا. لأنه لا يخفى على الأخوة أن العلم قد يطلق في استعمال البحوث العقلية، بل يستعمل العلم في البحوث حتى الوحيانية، يستعمل بمعنى التصور، مو ضروري يستعمل بمعنى التصديق. هي نكتة جدا مهمة، العلم يطلق على التصور، يعني حتى الإدراك بدرجة التصور. السيد الخوي رحمة الله عليه، هي نكتة في نفسها نفيسة جدا، من أصول قانون مستقلة الفائدة قائمة بحالها، أن العلم يطلق تارة بمعنى التصور، العلم اللي حجية ذاتية يطلق تارة بمعنى التصور، وتارة يطلق بمعنى التصديق. فحذاري للباحث أن يظن أن العلم منحصر في ماذا؟ في اليقين والتصديق والمجرد. قد يطلق العلم على التصور. وهذا المطلب يستفيد منه جملة من الأعلام، منهم السيد الخوي كبحث على كل فائدة مستقلة معترضة بس مؤثرة في البحث الذي نحن فيه، تداخل القواعد مع بعضها البعض. يستفيد منه السيد الخوي أن يقول منجزية العلم الإجمالي، مو من الضروري أن نفسر العلم بالتصديق المنجز. منجزية العلم الإجمالي تشمل التصور. يذكر هذا التقريب بس ما أقدر أدخل فيه أنا الآن مطلقا مفصلا، أن المنجزية للاحتمال موجود. غاية الأمر أن الاحتمال منجزية التكوينية العقلية اقتضائي يمكن الشارع يمنع من عنده بالبراءة الشرعية بالمرخص الشرعي، دققوا. وأما التصديق أقوى في المنجزية، ولكن لا يعني حصر التنجيز بمن؟ بالتصديق، بالعلم بمعنى التصديق. لا، العلم حتى بمعنى التصور أيضا منجز. فيقول لما نحتاج إلى أن نثبت منجزية العلم الإجمالي بمعنى التصديق، يعني أصل التصور هو منجز. سأل كل ما يدخل في هذا البحث إجمالا. فإذا العلم، حتى العلم الذي ذكره الشيخ الأنصاري في البداية، قال القطع حجية ذاتية، ليس المراد به فقط خصوص التصديق. لما؟ لأن التصور في جملة من المواطن منجز، لا البراءة العقلية تشتغل ولا البراءة الشرعية. مثل احتمال وجود الباري، احتمال الضرر المهول، هذا الاحتمال كافي حجية ذاتية. فالنكتة جدا مهمة، أن بحث العلم سواء في باب العلوم الشرعية أو العلوم العقلية يستعمل ويطلق على قسمين، وإن اختلفت أحكام القسمين. معدلة هذه فائدة معترضة بس مرتبطة بالبحث وقواعد البحث، أكملها ونواصل غدا إن شاء الله، يعني الجلسة اللاحقة. لذلك لاحظ أحد المعاني الصناعية للظن الغير معتبر، الخبر غير معتبر، اتفق يعني ربما يقال تواتر معنوي في الروايات المعتبرة على حرمة رد الخبر الغير معتبر المنسوب إلى النبي أو العترة. حرمة الرد، شنو معنى حرمة الرد؟ لعدة معاني، وعدة معاني معناه الصناعي، ما هو معناه مو معتبر في نفسه. ما هو معنى حرمة الرد؟ أحد معاني أن القيمة التصورية لهذا الظن غير معتبر معتد بها كتصور عند الشارع، بخلاف القياس، بخلاف السحر، بخلاف العلوم الغريبة، بخلاف الجن، بخلاف الوسواسي. حتى التصور في القسم الثالث من الظنون، مرت بنا الثلاث أقسام من الظنون التي اعتبر العدم فيها الشارع، تلك الأقسام القسم الثالث حتى بدرجة الاحتمال لا يعتد به الشارع. شوف شلون الفرق، حتى العقلاء قسم الثالث نمط، قسم الثاني نمط، يعني بدرجة التصور أو درجة التصور اعتني بها تكوينا متردها، يعني ممكن تتراكم من عنده بالتالي ولد الكوينان. دي نكتة جدا مهمة في مبحث العلم، يطلق على قسمين ويستعمل في الوحي أو في البحوث العقلية على قسمين. شنو صلته بمراحل الحكم والمرحلة الفعلية الناقصة الفعلية تامة سنوضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.